أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحشر: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يذكر لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في هذه السورة من أولها كيف من على المؤمنين بأن أدلى أهل الكتاب وأخرجهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. أخرج يهود بني النضير الذين شاقوا الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، الذين كادوا لدين الإسلام، كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، كادوا للمسلمين وأرادوا أن ينقضوا معهم العهد الذي بينه وبينهم، فذهبوا إلى الكفار يطلبون منهم أن يأتوا إلى المدينة وهم يعينونهم على ذلك، فأدلاهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهم أهل القوة وأهل السلاح وأهل الحلقة الموجودون في المدينة. فمن الله عز وجل على المؤمنين بأنهم ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم أن يخرجوا، ولكن الله سبحانه وتبارك وتعالى يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير سبحانه وتبارك وتعالى. وهؤلاء اليهود كذلك اعتقدوا وظنوا أن ديارهم وحصونهم تمنعهم وتعصمهم من قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وظنوا أنهم مانعة حصونهم من الله، فأتاهم الله سبحانه وتبارك وتعالى من مأمنهم، من مأمنهم هم، وهم في حصونهم يظنون أنهم آمنون بداخل هذه الحصون، فإذا بالله يلقي في قلوبهم الرعب جند من جند الله سبحانه وتبارك وتعالى، أتاهم في مأمنهم، فإذا بهم يخرجون ويطلبون الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتركون الأرض ويأخذون أموالهم وما حملت الإبل ويتركون المدينة ذاهبين إلى خيبر وإلى أذرعات وإلى أريحة وإلى بلاد الشام. هنا يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى السبب في ذلك: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسول، شاقوا الله ورسول. وهنا المعنى: هؤلاء فعلوا ذلك ففعل بهم الله عز وجل ذلك. واعتبروا يا أولي الأبصار أن كل من يفعل ذلك له ذلك من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى كل من يشاقق الله سبحانه ويشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى كل من يحارب دين الله عز وجل، فله في الدنيا الخزي وله في الآخرة العذاب الأليم. كل من يشاقق الله، أن هنا السبب المشاقة ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، وعمم مش هم بس، لا كل من يشاقق الله سبحانه. ومن يشاق الله، يشاق مدغمة هنا وفي الأنفال غير مدغمة، ويشاقق يشاقق الله المعنى واحد فيها، فقل من يشاق الله فإن الله شديد العقاب، فإن الله شديد العقاب. المشاقة كما ذكرنا بمعنى أنه يخالف ويكون وجاه الله سبحانه وتبارك وتعالى، كأنه يحارب الله، هو في شق والمسلمون في شق آخر، فلا يكون مع المؤمنين في خندق واحد بل يكون مناوئا لهم. هنا حتى يخرج هؤلاء ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب، كذلك بدأ المؤمنون في تقطيع بعض الأشجار التي لهم وتحريق بعض هذه الأشجار. فهنا يقول الله عز وجل: ما قطعتم من لينة، من لينة واللينة النخل، وإن اختلفوا في اللينة على 10 أقوال فيها ما هي اللينة، أي نوع من أنواع هذه النخيل. فالبعض يذكرون أن اللينة النخل الذي يخرج منه العدوى، أو اللينة النخل نوع آخر من أنواع، لكنه المقصود نخيل اليهود اللي كانت موجودة في خارج أصونهم. فالله سبحانه وتبارك وتعالى أزن للمؤمنين أن يحرقوا منها تخويفا اليهود، أن الإمداد بتاعكم والاقتصاد بتاعكم معتمد على هذا، مش هتاخدوا منها شيئا. فلما رأى اليهود ذلك من المؤمنين فكان منهم أن خرجوا، فقالوا النخل كله اسمه لينا إلا العدوى منها، أو النخل والعدوى، أو غير ذلك على أقوال العلماء. لكن غرض أن الأصل في اللينا كأنه من اللين والشيء اللين الطيب، فالنخيل كل ما يخرج منها من أنواع البلح وأنواع التمور وأنواع العدوى كلها كذلك فهي اللينة. ما قطعتم من لينة يبقى نخل، وكأنه هنا ما قطعتم من شيء أتلفتم على المشركين حتى يخرجوا من المكان الذي هو فيه، فقد أذن لكم في ذلك. وإن كان الأصل التحريم في ذلك، التحريم، يحرم أن تقطع نخلة، يحرم أن تقطع سدرة ينتفع بها الناس ويستظلون بظلالها. فإذا كانت هذه لا فائدة منها، أو ينزعها من مكان ويزرعها أو يغرسها في مكان آخر، جاز ذلك. أما التحريق أو التخريب لذلك من غير فائدة يحرم ذلك. وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. من قطع سدرة، والسدرة شجرة النبق، شجرة النبق يبقى لها ظلال وافرة، لها فروع كبيرة ولها أوراق كثيرة وتظل الناس يتظلون تحتها. فالمعنى مش سدرة سدرة فقط، ولكن كل ما كان الناس يستظلون تحته ينتفع به الناس، فلا فائدة في أنك تقطعها وهي مفيدة للناس. فإذا قطعها إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم صوب الله رأسه في النار. كذلك يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. لو علمت الساعة هتقوم بعد شوية، هتقوم الآن وفي إيدك فسيلة اغرسها، كأنه يقصد إذا قامت ساعة أحدكم إن أنت هتموت سيبها، تكون بعدك نفعا للناس. فهنا يبين أنه غرس الأشجار شيء مفيد وشيء نافع للإنسان والحيوان وللطير ولخلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهنا ما تخربش شيئا. لكن إذا كان للضرورة، إذا كان يجوز قتل النفس هنا في الجهاد، فكيف بالأشجار وكيف باقتصاد هؤلاء؟ فالله عز وجل أذن المؤمن. والسبب في ذلك كما أشرنا إليه قبل ذلك أن المسلمين قطعوا من نخيل هؤلاء اليهود حوالي 6 نخلات أو نحو ذلك. فإذا باليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ألست تزعم أنك نبي تريد الإصلاح؟ أفمن الصلاح أن تقطع هذا النخل؟ يعني كأنه الآن بقى عرفوا أن الله حق، والآن بدوا يتكلموا بالحكمة وبالحسنة وكذا، إنه يعني هل من الصلاح تقطع النخل وكذا، وأنتوا جايين بتقولوا جايين بالحق وجايين بكذا. يعني كأن المسلمين لما سمعوا ذلك حصل بنفسهم شيء، فنزل القرآن يقول: لا، ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة. إذا كان على هؤلاء اليهود خربوا عليهم عشان يخرجوا، هم خراب في وجودهم في هذا الشيء. فإذا كان لا يخرجون إلا بتخريب شيء من اقتصادهم، خربوها حتى يخرجوا من هذا المكان. فإذا بالله عز وجل يقول في كتابه: ما قطعتم من لينة من نخل من نخل اليهود ينتفعون منها، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يعني إن أذن لكم أن تقطعوا وأذن لكم أن تتركوا، إن كان الأصل الترك فلا يخرب الخراب، تخريب ما يكونش مجرد تخريب وخلاص، لا، ولكن لهدف من وراء ذلك. يبقى هنا الجهاد في سبيل الله عز وجل، من وراء الجهاد قتل النفوس، إزهاق النفوس. وهنا ما جاش الإسلام بأنك تقتل النفس لقتل النفس، لا، حرام. الذي يقتل نفسا واحدة كأنما قتل الناس جميعا. ولكن إذا كانت هذه النفس نفسا مفسدة مؤذية محاربة لله عز وجل، محاربة لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى، يبقى اجتزازها هنا الآن الواجب الفرض. كما نقول الإنسان الأصل أنه يبقى الإنسان، يترك الإنسان. فإذا فسد عضو في الإنسان، جاءت إيله فسدت تلفت، جاء فيها غرغرينة، يتطلع على جسد الإنسان كله تقتله، إما تبطر هذه اليد حتى لا يؤذى باقي الجسد. كذلك هؤلاء وجودهم في هذا المكان خراب وتخريب وإفساد ومكائد ودسائس يكيدون للإسلام والمسلمين، فأمرهم الله عز وجل بطردهم من هذا المكان. فإذا كان لن يطردوا ولن يخرجوا إلا بإفساد شيء من أموالهم فليكن هذا الأمر: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فبإذن الله هنا أذن الله عز وجل، وهذا ليكون فيه الخزي لهؤلاء الفاسقين الخارجين عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، المشاقين لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا إن غزوة بني نضير هذه كانت في سنة 4 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في صفر أو كانت في شهر ربيع، منها على اختلاف العلماء من أول السنة الرابعة. عبد الله بن سلول وهو زعيم المنافقين في المدينة كان أرسل اليهود: إني معكم إني معكم قاتلوا. فتقوى اليهود بكلام عبد الله بن أبي هذا المنافق، ثم ألقى الله عز وجل في قلبه الخوف، لم يخرج إليهم ولم يقاتل معهم له ولا من معه، فخاف اليهود واحتملوا ما معهم من أموال وخرجوا. وكان من اليهود حيي بن أخطب وسلام ابن أبي الحقيق وكنان بن ربيع، هؤلاء ذهبوا إلى خيبر وبدت المكيدات من خيبر بعد ذلك. ولكن فرق بين مكيدات من داخل المدينة ومن قرية بعيدة عن المدينة، هذه تكون أقل في الأمر الإفساد من اليهود. جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، قطع نخل بني النضير وحرق، يعني أنه أزن في ذلك، مش هيقوم بنفسه ويفعل، ولكن المسلمون فعلوا ذلك. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. أن النبي لما أزن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فحسان دعت للكفار: أنتوا قلت لهم هنكونوا معاكم وكذا، وهان على سارات أشراف بني لؤي، هان عليهم ويسيبوا اليهود يتحرقوا هنا ويتحرق إلا الأموال بتاعتهم، كأنه بيتشفى في قريش أنه أنتوا غلبتونا في يوم أحد، أدينا فعلنا وما قدرتوش تيجوا تدافعوا عن اليهود في هذا المكان. وهان على سارات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وكان يعني من الكفار في ذاك الحين أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول شعرا يهجو فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، حتى أسلم بعد ذلك عند فتح مكة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو اللي رد على حسان بن ثابت رضي الله عنه. حسان يقول لهم في ذلك: كفرتم بالقرآن وقد أبيتم بتصديق الذي قال النذير، وهان على سارات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فهو بيقول: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير. يرد عليه بنفس الوزن اللي بيقوله أو نفس الميزان بتاعه، يقول: أدام الله ذلك من صنيع، يعني خليها تتحرق عليهم، وهو كأنه يقصد عليكم كلكم، يعني المدينة عليكم جميعا. ثم بعد ذلك أسلم هذا الرجل، وكان يستحي مما صنعه قبل ذلك ومما قاله، وتاب إلى الله عز وجل، وكان من أفضل الناس رضي الله تبارك وتعالى. الآية فيها دليل على أن الإنسان إذا اجتهد استفرغ وسعه في الشيء فلا حرج عليه بعد ذلك. المسلمين اجتهدوا في هذا الشيء، اليهود مش عايزين يطلعوا من الحصون، نعمل فيهم ايه الامداد بتاعهم من هذه النخلات؟ طيب هنحرق هذه النخلات. يقوم يخاف اليهود ان بعد حرق النخيل حرق الحصن اللي هم فيه، او ان الامداد بتاعهم ما يجيلهمش. فهنا اجتهدوا في ذلك، لما اجتهدوا فيه نزل القرآن يصوبهم في هذا الشيء. وكأن الاجتهاد هنا أيضا أنه سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه فترك لهم ذلك، فنسب إليه، قالوا: حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخيل بني النضير، وكان التحريق لحوالي 6 نخلات فقط ليس أكثر. قال الله عز وجل: وليخزي الفاسقين. وليخزي الخزي بسبب مشاقتهم لله عز وجل، يخزيهم الله في الدنيا وفي الآخرة، ليفعل بهم ذلك وليهزم هؤلاء وليذل هؤلاء وليخزيهم سبحانه وتبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكر هذا الذي أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من فيء، سماه فيئة ولم يسمه غنيمة، وإن كان هو غنيمة كعموم قول أو كصورة، لكن الفرق بين الاثنين أن الفيء ما لم يكن فيه قتال أو كان فيه قتالا بسيطا لا يسمى أنه غزوا ولا ضرب وطعان ورمي بالسيوف والرماح، لا، ده هنا كان الأمر حصروهم وكان فيه قتال بسيط جدا واليهود نزلوا عما كانوا فيه، فالنصر كان من عند الله بالرعب الذي ألقاه في قلوبهم. يبقى هذا فيء. المغانم بتكون إذا قاتل المسلمون، القتال فيه قتال، فيه مقاتلة، فيه قتل بين المسلمين، فيه خروج وفيه إعداد وفيه كتائب وفيه، يبقى هنا المغانم لها حكم والفيء له حكم آخر. هنا يقول الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يعني بيقول للمؤمنين حين نقول لكم ليس لكم فيه شيء لعلة، إذا كنتم أنتم تعبتم في ذلك فلكم، لكن أنتم لم تتعبوا، أنتم مجرد ما قال لكم اخرجوا من بيوتكم خرجتم إلى مكان هؤلاء، حاصرتهم، حرقتم حبة نخلات وخلاص، ما كانش في قتال كثير، وإنما جاء من عند الله عز وجل بالرعب في قلوبهم. قال: فما أوجفتم عليه. والإيجاف الإضاع، الإسراع في الجري، كأنه أنتم لا جريتم ولا ركبتم ولا كخيل ولا غيره، لا، ما تعبتوش في شيء في هذا الشيء. فما أوجفتم عليه، ما أوضعتم، ما أسرعتم في الجري إليه في ذلك بخيل ولا ركاب، وركاب الإبل يعني، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. يبقى الله عز وجل سلط رسوله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء وألقى في قلوبهم الرعب، والله على كل شيء قدير. النصر من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، والله على كل شيء قدير. ثم ذكر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هنا اختلف العلماء، يا ترى هذه الآية هي التي قبلها هي ولا آية غيرها، ولا هم ثلاث آيات، الآية هذه والثانية دي والثالثة اللي في سورة الأنفال، ثلاث آيات، لأن هنا الآية: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، كأنه ما لكمش حاجة، ما لكمش حاجة. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذا الفيء الذي جاء، قسمه على المهاجرين، أعطى المهاجرين وأعطى ثلاثة فقط من الأنصار، ثلاثة من فقراء الأنصار اللي أخذوا من ذلك، يبقى ما قسمش على الجميع. يبقى معناه هنا أن هذا الفيء كان مخصوصا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان مخصوصا، وكأنه تعويض للمهاجرين، أنتم تركتوا دياركم الآن نعطيكم شيئا، بحيث أن اللي مالك المدينة أهل المدينة، طيب المهاجرون أيضا يبقى لهم أموال في المدينة، يبقى لهم أرض في المدينة، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال على المهاجرين. ما زعلش الأنصار، ما قالوش إحنا طب إحنا خرجنا، لا لا، لأن الله عز وجل جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة ويؤثرون على أنفسهم، يؤثرون على أنفسهم. والأمر الثاني أنه في البداية قال هنا أنتم ما تعبتوش، عشان ما حدش يطلب أن إحنا لنا هذا الشيء، أنتم مجرد خرجتم مع النبي صلى الله عليه وسلم حصرتم القوم، فالله عز وجل هو الذي أتاكم بهذا المال، فهو للنبي صلى الله عليه وسلم يقسمه حيث يشاء. وما أفاء، وهنا لفظ الفيء، الفيء بمعنى رجوع، فاء بمعنى رجع، ويسمى الظل بالفيء حين تطلع الشمس مشرقة، تطلع للسماء، تطلع لفوق طول ما هي في هذا المشرق، وانت واقف الظل بتاعك ناحية الغرب، ناحية الغرب لغاية تبقى الشمس فوق راسك، يبقى الظل بتاعك تحتك. تميل الشمس ناحية المغرب عند وقت صلاة الظهر، تميل ميل بسيط، يقول لك فاء الفيء، فراجع بقى الظل هنا الآن ناحية طلوع الشمس، فناحية هذا الفيء عاد إلى هنا. هنا ما أفاء، ما أرجع. طب وهم كان المسلمون لهم هذا المال واليهود خدوهم منه، ربنا رجع لهم؟ هنا لا، الأمر ليس كذلك، ولكن أفاء الله عز وجل، المال مال الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعطيه من يشاء، المال مال الله، فأعطى للعباد، جعلهم خلفاء في الأرض، جعلكم خلفاء الأرض الله سبحانه وتبارك وتعالى، جعل آدم وأبناءه، قال إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا، يخلف مش معناه زي ما يذكر البعض يقول يعني خليفة لله على أرضه، لا لا، ليس خليفة لله عز وجل، الحكم لله وحده سبحانه وتبارك، لا شريك له سبحانه. وإنما آدم على الأرض هو وأبناؤه يخلف بعضهم، يموت آدم عياله موجودين، يموت هؤلاء أحفادهم موجودين، وهكذا. يبقى هنا المال مال الله سبحانه، يعطيه لفلان ويأخذه من فلان، وبعدين يعطيه للآخر ويأخذه منه. هنا أعطى اليهود هذه الأموال، فالله عز وجل استرجعها، أخذها منهم، فاسترجعها وأعطاها لمن؟ أعطاها للمؤمنين. يبقى هنا رجع المال لصاحبه الحقيقي الله سبحانه وتبارك وتعالى، فأفاءه، أعطاه سبحانه وتبارك وتعالى للمؤمنين. ما أفاء الله على رسوله من هؤلاء اليهود فليس مما أوجفتم أوضعتم ودريتم وأعددتم له بخيل ولا ركاب الإبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. يبقى هنا يسلط على من يشاء سبحانه تبارك وتعالى، والله على كل شيء قدير، كل شيء يريده أو لا يريده سبحانه تبارك وتعالى، ما شاء الله كان وهو عليه قادر سبحانه تبارك وتعالى، وما لم يشأ لم يكن وهو عليه قادر أيضا. يبقى على كل شيء، مش على ما يشاء فقط، على ما يشاء وجوده وعلى ما لا يشاء وجوده، الله على كل شيء قدير سبحانه تبارك وتعالى. ما هو موجود الله عليه قدير، وما ليس موجودا الله قدير على أن يجده سبحانه تبارك وتعالى، الله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء. هنا بيعطيهم حكما آخر. يبقى الآن حكم هذا المال اللي أخذتم الآن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم يقسمه كيف يشاء، فقسمه كما ذكرنا، جعله المهاجرين وهو أخذ منه نفقة لبيته صلى الله عليه وسلم، وأعطى لثلاثة من الأنصار. طيب بعد ذلك إذا أفاء الله عز وجل شيئا آخر من هذا الفيء كيف تكون قسمته؟ مش كل الفيء حيكون على هذا الذي ذكره النبي فقط، لا، عليه الصلاة والسلام، يبقى هذه مرة فقط. الآن بيعطي حكما، إذا فتحتم فدك، إذا فتحتم خيبر، إذا فتحتم بلادا أخرى على هيئة إنها صلح بينك وبين هؤلاء، يبقى الفيء ما يكون مال راجع من الصلح أو تركه أهله وفره، يبقى هذا الفيء، بخلاف الغنائم اللي فيها قتال. الغنيمة لها قسمة، الفيء له قسمة. الفيء يقسم إزاي؟ الفيء قسمه الله عز وجل خمسة أقسام كما هنا. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، والقرى بمعنى المدن، القرى من القري، والقري بمعنى الجمع، الجمع، فتسمى القرية، نقول هذه البلدة اللي احنا فيها قرية، قرية لأنها تجمع أهلها، مجموعة كبيرة من الناس يجتمعون في مكان واحد، تسمى القرية بمعنى المدينة. فلما يذكر الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا من أهل القرى، من أهل القرى يعني من أهل المدن، ليس معناه من أهل الريف، الرسل ما كانوش من الريف ولا كانوا من البدو، ولكن كانوا من المدن كمكة وغيرها من بلاد الشام وغيرهم، هنا من أهل المدن، لأن أهل المدن يكونون أرق طباعا من غيرهم، مع كسرة العدد واحتكاك الناس بعضهم ببعض في رقة الطباع تكون فيها، فكان الرسل من أهل المدن. كذلك هنا ذكر الله عز وجل إذا أفاء الله عز وجل عليكم ففي هذه القسمة الخماسية التي ذكر الله عز وجل، نذكرها في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.